بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعتقد أن شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذ قومه لكتاب الله مهجورا ورميه وراء ظهورهم، هذه الشكوى لها أبعاد متعددة. وأعتقد أن أحد أبعاد هذه الشكوى في زماننا أننا اتخذنا القرآن لمجرد البركة، نزين به بيوتنا وصالاتنا ومكاتبنا بدل أن نزين به قلوبنا وأرواحنا وأن نجسده في حياتنا. القرآن ليس مجرد كتاب نقبله ونضعه على رؤوسنا، لم يكن هذا الغرض إطلاقا من إنزال القرآن. القرآن دستور ومنهج كامل للحياة، ولذا علينا أن نترجم هذا القرآن في حياتنا. والحقيقة هي مفارقة عجيبة دائما ابتلى بها كل أتباع الديانات، أنه أصبح هناك انفصام بين أقوالهم وأفعالهم، فهم يمجدون كتاب الله بأقوالهم لكن أفعالهم في واد آخر، وهذا ما شكى منه القرآن بالتحديد.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا أيضا ما لامسه الحديث الشريف بشكل واضح، يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. فأعتقد أن أحد أبعاد الشكوى التي أشرت إليها شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا التعامل الشكلي مع القرآن. القرآن روح وجوهر، لابد أن ننفذ إلى أعماق هذا القرآن الكريم وأن نجسده في أيامنا، في حياتنا، في مكاتبنا، في بيوتنا.
الشيخ قلت يجب أن نترجم هذا القرآن في حياتنا، إذا بدنا نحكي هيك بطريقة سهلة ومبسطة للمشاهدين، كيف نترجم القرآن في حياتنا؟ خلينا هيك نعطي تعريفات ولو كانت بسيطة جدا.
بكل وضوح، في القرآن الكريم الكثير من التعاليم والإرشادات، في القرآن الكريم الكثير من المفاهيم التي نحن أحوج ما نكون إليها على مستوى الإرشادات والتعاليم والأخلاقيات التي طرحها القرآن. لابد أن نتبعها، أن ننحو سبيل القرآن.
وخاصة أن القرآن الكريم لم يترك أمرا إلا
تماما، لأنه تبيان لكل شيء.
نعم.
على مستوى المفاهيم أيضا، نحن الآن لابد أن نبني أفكارنا ومفاهيمنا من وحي القرآن، بدل أن نستورد الكثير من مفاهيمنا ومن أفكارنا من الآخر. لا، علينا أن ننفذ إلى أعماق القرآن، إلى وهذا معنى التدبر. تدبر القرآن الذي دعا إليه القرآن،
يعني معنى الحديث أنه الدستور أمامنا، دستور الحياة كله أمامنا، لابنا نأخذ تعليمنا من
تماما. لكن بحاجة نحن إلى تعمق في القرآن، لأن هذا القرآن لا يبلى، كل يوم فيه جديد. لو تلونا القرآن كل مرة سنكتشف جديدا. كل العمالقة من المفسرين يشيرون إلى هذا الأمر، أن القرآن كلما قرأه الإنسان أنه لا يزداد على كثرة النشر والتلاوة إلا حلاوة وطراوة.
إلا واستمارة، يمكن
كل يوم فيه شيء جديد، يعني يستمر ويتجدد كما يتجدد الليل والنهار وكما تتجدد الشمس والقمر. ولذلك نحن بحاجة إلى الآن في ظل هذا الزمن حيث تصارع الحضارات، بحاجة إلى أن نقدم للبشرية من هذا القرآن الكريم مفاهيم تضع اليد على الداء اليوم. في مشكلة خطيرة يعاني منها إنسان اليوم، هي مشكلة هذا التصحر الأخلاقي إلى صحة التعبير، هذا الفراغ الروحي. القرآن كتاب روح، يعني من يتلو القرآن لابد أن تنفذ هذه التلاوة إلى قلبه وإلى روحه، وعلينا أن نعمل على شخصيته، يعني على استخراج المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم لنقدمه للناس.
لكي يصل فضيلة الشيخ الإنسان إلى هذا العمق أو هذا الاستخراج كما ذكرت، كيف يجب أن يبني علاقته مع القرآن الكريم؟ يعني كيف يجب أن تكون البداية لمن لم يهده الله سبحانه وتعالى إلى الطريق القويم؟
يعني علاقتنا بالقرآن الكريم يجب أن تنطلق من أساس، وهذا الأساس باعتقادي هو أن نثق بالقرآن الكريم، أن نثق بذاتنا. إن علاقتنا بالقرآن الكريم لن تنجح إذا كان لدينا شك ولو بسيط في أن هذا القرآن الكريم يمثل دستورا للبشرية وقانونا للبشرية. لذلك في الدرجة الأولى لابد أن نثق بقرآننا، أن نثق بذاتنا، وأن هذا القرآن يحمل الحلول لكل مشاكلنا. علاقتنا بالقرآن الكريم بأن نتعامل معه بنظرة شمولية وليس بنظرة تجزئية. أن نتعامل في الروح وليس في الحروف. في بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا اليوم هو يومه، يشكو من أن الناس تجمد على الحروف وتنسى الحدود، حدود القرآن ومفاهيم القرآن تنساها وتأخذ تتعلق بالشكليات وبالحروف. القرآن منهج متكامل، القرآن حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. طبعا شفاء هنا ليس بمعنى شفاء مادي كما يتعامل الكثيرون أنه إذا أصابه مرض بيجي بيتمسح بالقرآن، وإن كنا لا نمانع من ذلك، لكن المقصود هنا المعنى العميق للشفاء أنه شفاء للروح الميتة.
وتقبل البلاء أيضا.
القرآن الكريم هو كتاب هداية كما جاء في العشراء، هو كتاب نور كما جاء في العديد من الآيات القرآنية. فعندما نتعامل مع القرآن الكريم أعتقد أن العودة التي تسألين عنها هي بأن يعني نتفهم معنى القرآن الكريم، بأنه كتاب له هذا المعنى الشامل، أن ننظر إليه هذه النظرة الموضوعية المتكاملة وليس النظرة التجزئية التي تجمد على حروفه وعلى شكله.
قضية الشيخ، خلينا اليوم بما أنه نحن بذكرى تشهد أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب، خلينا نتحدث يعني ولو قليلا عن علاقة أهل البيت بالقرآن بشكل عام، يعني خاصة وأنه أهل بيت الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني هنا أنت وضعت يدك على الأمر الحساس. أهل البيت كانوا التجسيد الحي لكتاب الله. هم والقرآن صنوان لا يفترقان، كما أشار إلى ذلك حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرة أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا أبدا حتى يردا علي الحوض. فثمة علاقة وطيدة، لا يوجد أي انفصام أو أي انشطار بين سلوك أهل البيت وتعاليم أهل البيت وبين مفاهيم القرآن الكريم. ولذلك كان القرآن الكريم، كان روحهم روح القرآن، أخلاقهم أخلاق القرآن، عقلهم عقل القرآن. عندما تسأل إحدى زوجات النبي وهي السيدة عائشة عن خلق النبي، ماذا تجيب؟ كلمة مختصرة لكنها معبرة، تقول: كان خلقه القرآن. فهم كانوا التجسيد الحي. هنا يعني يطيب لي أن أذكر قصة عن المعبرة عن الإمام العسكري عليه السلام. تقول هذه الرواية أن الإمام العسكري كان طفلا صغيرا، في مجموعة من الأطفال عم يلعبوا، هو جالس ينظر إليهم، لكن نظرته نظرة إنسان يتأمل، نظرة عميقة. جاء شخص ويقال أنه البهلول، وجد هذا الطفل منعزل عن الأطفال، فظن أن الأطفال يعني عامل مشكلة معهم، ضاربينه أو كذا، وأنه مش عم يخلوه يلعب، يعني
أنه عنده مشكلة معه.
إيه؟ فتقدم منه قال له: أتريد أن تلعب؟ أشتري لك ما تلعب به. قال: يا هذا ما للعب خلقنا.
زهل طبعا.
قال: ولما خلقنا؟ قال: للعلم والعمل. قال: يا طفل، من أين لك هذا؟ من هاي معلوماتك؟ قال: من كتاب الله. شوف علاقة أهل البيت بالقرآن وهم في سن الطفولة. قال: من كتاب الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الرجل كما قلت أصيب بدهشة لما وجد هذا العمق عند هذا الطفل، فقال له يا صبي ماذا دهاك وأنت طفل صغير؟ أنت شو تسوي؟ روح العاب بعدك طفل. ماذا دهاك وأنت طفل صغير؟ قال يا شيخ دعك عني، إني رأيت أمي توقد النار بالحطب الكبار فلا تشتعل. يجيب حطب كبير بدها تشعل ما تشتعل، فتستعين عليها بالحطب الصغار، يجيب حطب صغير حتى تشعل، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم.